كان كل أخذ منفصلا وغير الأخذ الأول حتى لو كان من الحس لا يقطع، لأنه لا ذاك بعد ذاك يرجع إلى يعني للفهم العرفي المقرنة الخارجية. إذا كان في وقت متقارب العرف قد يقول هذا أخذ واحد، لا إذا كان يعني هذا الفهم العرفي بعد أن نشخص أن أن قيد النصاب يرجع إلى السرقة أو إلى نتيجة السرقة، بعد أن نشخص أنه لو شخصنا أنه يرجع إلى نتيجة السرقة وحتى لو كان منفصلا يقطع، لو قلنا أن النصاب قيد لنتيجة السرقة يقطع على كل حال لأن نتيجة السرقة بلغ النصاب عنده. الفرع الرابع من الفروع، الفرع الرابع من الفروع إذا أخرج اثنان أو أكثر معا ما قيمته النصاب، هل يثبت عليهم القطع أو لا يثبت عليهم القطع؟ هنا أيضا وقع اختلاف شديد بين الفقهاء. ذهب جملة من القدماء كالشيخ والسيد ونحوهما إلى أنه يقطعان، لأن كل واحد منهما قد يصدق عليه أنه أخرج مالا يبلغ قيمته النصاب، ولهذا كل واحد منهما أيضا يضمن تمام المال، لأن كل منهما قد وضع يده على تمام المال فيكون ضامنا لتمام المال، إذن فيقطعان. وذهب جملة من المتأخرين إلى أنه لا يقطع، لا يقطعان، لا يقطع أحدهما، لأن كل منه وإن كان معا أخرج نصابا إلا أن كل واحد منهما مثلا ما سوف يتبقى له لا دون النصاب بحسب الفرض فلا قطع. يمكن أن يقال أن المسألة مرتبطة بنكتة أشرنا إليها في الشرط الأول من شروط السرقة في مفهوم السرقة، وهو أنه هل يكون السرقة متقومة بمجرد إخراج المال أو إضافة على ذلك متقوم مفهوم السرقة متقوم بإدخال المال في حوزته، ولهذا لو أخرج المال إخراجا لم يكن مسابقا مع دخوله في حوزة السارق، قلنا فيما سبق أنه لا تتحقق السرقة ولا قطع. فالسرقة متقومة بأمرين، إخراج المال عن الحرز وكون إخراجه مساوقا مع دخوله في حوزته، إخراجه عن حوزة المالك كون إخراجه مساوقا مع دخوله في حوزة واستيلاء السارق. فلو قلنا بالإخراج بكفاية الإخراج فقط، كفاية إخراج المال في تحقق السرقة كما لعله كان ظاهر عبائر جملة من الفقهاء، حينئذ هذا يصدق على كل منهما، يكون الحق مع الشيخ والسيد أنه يصدق على كل منهما أنه أخرج مقدار النصاب، لأنهما معا أخرج المال الذي يبلغ قيمته النصاب، وحيث أنهما أخرجاه معا يصدق على كل منهما أنه قد أخرج النصاب مالا بقيمة النصاب من حرزه، والسرقة متقوم بالإخراج فقط وتحقق كل منهما محقق لهذا الإخراج، فكما يضمنان كل المال سارقان لكل المال، كل واحد منهما يصدق عليه أنه سارق لكل المال، فيصح ما ذهب إليه الشيخ والسيد وجملة وادعوا عليه الإجماع أيضا. يجب
أن نفصل، إذا كان
فيقطعان،
السرقة مشتركة لربع دينار فهما يقطعان، أما إذا كان كل على
حدة أخذ ياخذ أول كلام فيما إذا اشترك ذاك كل على حدة لا أشكال فيه. وأما هناك ضمان هم موجود، وأما إذا فرض أن السرقة كما هي متقومة بالإخراج متقومة بالدخول في حوزة السارق، يعني يكون الإخراج إخراجا مسابقا مع دخوله في حوزة السارق واستيلاء السارق عليه، وأما إذا كان الإخراج غير ملازم مع ذلك فلا سرقة، كما مثلنا فيما سبق بمن أخرج المال وقبل أن يأخذ اعترضته يد سارق آخر وأخذ المال. إذا اشترطنا المفهوم الثاني أيضا في الأمر الثاني في مفهوم السلفة فحينئذ قد يقال هنا بأن الصحيح هو عدم القبض، لأن كونهما قد اشتركا معا في إخراج المال يعني أن إخراج هذا المال لا يساوق مع دخوله كاملة في حوزة كل منهما، لأن إخراجه موجود مع اليد الأخرى المحترضة، يصير حاله حال اليد المحترضة، فالإخراج يكون مساوقا مع دخول جزء من في حوزة كل منهما، لأنهما كل منهما لهما الاستيلاء على المال، وبنحو الشركة قد أخرج المال، فيكون دخول المقدار الذي يدخل في حوزة كل من السارقين والمقدار الذي يستولي عليه كل من السارقين في طول الإخراج نصف المال بحسب الحقيقة لا كل المال، فلا تكون السرقة لكل منهما سرقة النصاب، لأن السرقة متقوم بالدخول في حوزة السارق، فما يدخل في حوزة السارق في كل من السارقين لا يكون مقدار النصاب، فلا يكون السرقة سرقة النصاب. ولعل هؤلاء المتأخرين الذين ذكروا أنه لا قطع بارتكازهم كانوا قد أخذوا هذا القيد، وهو أنه الدخول في الحوزة في حوزة السارق واستيلاء السارق أيضا مأخوذ في مفهوم السرقة، ومن هنا لا يصدق في المقام أنه سرق النصاب، لا يصدق على هذا أنه سرق النصاب ولا على ذاك أنه سرق النصاب، بل يصدق أن كل منهما قد سرق دون النصاب جزء النصاب. من هنا حكموا بأنه لا قطع، وإن كانوا في تلك المسألة لم يصرحوا، وإنما ظاهر كلماتهم الاكتفاء بالإخراج، فمن يكتفي بالإخراج في صدق مفهوم السرقة ينبغي في المقام أن يوافق الشيخ الطوسي قدس سره من أنه يكون القطع عليهما لا أنه لا يقطع شيء منهما. فالصحيح عدم القاطع بملاك ما ذكرناه من أن السرقة متقومة بإخراج المال وبنحو يساوق استيلاؤه ودخوله في حوزته استيلاؤه عليه. أخذ أخرج مو أخذ لا والأخذ إخراج أخرج معا الإخراج صادق في حق كل منهما، الإخراج غير الأخذ، الأخذ هم مأخوذ فيه الدخول في الحوزة، الأخذ كالسرقة مأخوذ فيه الاستيلاء وإدخال في الحوزة وإلا لا يكون أخذا أيضا. ولهذا قلنا فيما سبق أن دخوله في الحوزة في استيلاء السارق هذا مأخوذ في مفهوم الأخذ أيضا كالسرقة، لا أخذ فيما إذا فرض أنه لم يدخل في حوزته بالإخراج. نعم إخراج للمال مجرد إخراج للمال. فمن يكتفي في المفهوم السرقة بمجرد الإخراج يكون أقرب حينئذ كمدة فتوى الشيخ قدس السر والسيد. ليش أخرج؟ أخرج هذا من قبيل اجتماع علتين تامتين على معلول واحد. كيف أنه عندما تجتمع علتان على معلول واحد يصدق على كل واحد منهما هم عرفان هم عقلان بأنه هو الذي فعل هذا الفعل، كونه إلى جانبه يوجد شخص آخر ليس هذا تقليل من تأثيره وفعله، فعله فعله. ولهذا لو لم يكن أيضا لأخرج، لو لم يكن ذاك أيضا الإخراج كان تاما. إذن فالصحيح إنما هو عدم القاطع بالنقطة التي أيضا هنا بيناها من أنه السرقة متقوم بمفهوم الإدخال في الحوزة في استيلاء السارق، وهذا لا يصدق مع الاشتراك، ومجرد صدق الإخراج وحده لا يكفي. ثم عند هنا صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في نفر نحروا بعيرا فقطعهم الإمام قد يتمسك بإطلاقها، يقال هذه الرواية تدل على أنه لو أخرج المجموع شيئا مالا يكون قيمته النصاب يقطعون حتى لو كان سهم كل واحد منهم دون النصاب، لأن الرواية مطلقة قطعهم أمير المؤمنين، ولعلهم كانوا مثلا جماعة بحيث سهم كل واحد منهم دون النصاب. إذن فحينئذ يكون مقتضى إطلاق هذه الرواية القاطع، يعني مقتضى إطلاق هذه الرواية كفاية أن يكون المسروق بمقدار النصاب، سواء كان سهم كل واحد وما يستولي عليه كل واحد مقدار النصاب أو كان أقل النصاب. ونوقش في ذلك بأن هذه الرواية تنقل قضية في واقعة، فإذا كانت ناقلة لقضية في واقعة فلا حجية مثلا لها، لا نعلم، لعل هؤلاء كانوا، لعل هؤلاء الذين أخرجوا هذا البعير لم يكن عددهم بمقدار بحيث بمقدار من الكثرة بحيث لا يبلغ سهم كل واحد منهم النصاب، خصوصا البعير له من العظمة والشأن والحجم ما يكون مقدار كل واحد يبلغ عادة ربع دينار مثلا والنصاب. إلا أنه هذه المناقشة بهذا الشكل غير فنية، باعتبار أن الرواية وإن كانت قضية في واقعة فالاستدلال لو كان بالقضية التي قضاها أمير المؤمنين الإشكال كان مثلا واردا، لكن الاستدلال بنقل الإمام الصادق لقضاء أمير المؤمنين، وقد ذكرنا هذا مرارا في عدة موارد، أن القضية في واقعة عندما ينقلها الإمام المتأخر نقله ليس من باب نقل القصة، نقله من باب بيان الحكم، وهو من باب الاستشهاد بالقضية لتثبيت الحكم، فإنه عندما كان يسند الأئمة الحكم إلى أمير المؤمنين أو إلى النبي، إلى قضاء للإمام أو للنبي، كان حينئذ الحكم مقبولا عند عامة المسلمين لقبول المسلمين، حتى المخالفين في المذهب مع أصحابنا لروايات أمير المؤمنين مثلا باعتباره من الصحابة والروايات ولما ينقل عن النبي. فكثيرا ما الأئمة في مقام بيان الحكم كانوا يسندوه إلى أمير المؤمنين أو يستشهدون عليه بقوائم من أمير المؤمنين أو من النبي، وهذا الاستشهاد نقل القضية في مقام الاستشهاد حينئذ ينعقد له ظهور بأنه في مقام بيان الحكم، فيكون إطلاق، فلا يقال حينئذ أنه قضية في واقعة، حينئذ نتمسك بظهور كلام الإمام المتأخر الذي استشهد بقضاء أمير المؤمنين لأنه كان في مقام بيان الحكم واستشهد بهذا القضاء، فينعقد له إطلاق، وأن هذا الذي بينه هو تمام الموضوع للحكم، سواء كان هنالك سهم كل واحد يبلغ النصاب أو لم يكن يبلغ النصاب، يعني تلغى الخصوصية حينئذ لا في القضية قضاء بل في نقل الإمام الصادق، في نقل الإمام الصادق عليه السلام حينما ينقل ذاك القضاء لكي يبين الحكم للراوي، ينقله لكي يقتنص منه الراوي الحكم الكلي والجواب على المسألة الفقهية، فينعقد فيه إطلاق من هذه الناحية. فهذا إلغاء خصوصية أنه هؤلاء كم هم عددهم، يعني يكون حينئذ المستفاد أنه كلما اشترك جماعة في أخذ ما يبلغ النصاب كالبعير، كلما اشترك جماعة في ذلك فيقطعون، سواء كانت جماعة كثيرون كانوا كثيرين أو كانوا قليلين، كان سهم كل واحد منهم يبلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، يعني عقد الإطلاق حينئذ في نقل الإمام الصادق لا في قضاء أمير المؤمنين. والصحيح في المناقشة في الاستدلال بهذه الرواية أن يقال أن هذه الرواية حتى لو لم تكن بعنوان القضاء كان بعنوان البيان، ليست في مقام البيان إلا من ناحية الشركة لا من ناحية سائر الشرائط، هذه الرواية حتى لو لم تكن قضاء كانت قاعدة ابتداء، قال الإمام أنه لو اشترك جماعة في مثلا سرقة بعير يقطعون جميعا، في إخراج مال من الحرز يقطعون جميعا، بعنوان قاعدة أصلا لا بعنوان قضية حتى يقال قضية في واقع، مع ذلك لا يستفاد من هذا الحكم الذي أريد استفادته في المقام. لماذا؟ لأن هذه الرواية في مقام البيان من ناحية مسألة الشركة، أن الشركة هل تمنع عن قطع الجميع أو لا تمنع عن قطع الجميع، فالجهة البيان والجهة التي الرواية في مقام البيان من ناحيتها حيثية الشركة، وأما الشروط الأخرى للقاطع من كونه في الحرز، من كونه بمقدار النصاب، من كونه من دون شبهة، من إلى آخره، كل الشروط الأخرى التي تشترط في باب السرقة هذه الرواية ليست مقابل بها من ناحيتها، ومنها النصاب، ومنها أن يكون المقدار المسلوق يبلغ النصاب أيضا ليس مقابل بها من ناحيته، أنه هل ينبغي أن يكون سهم كل واحد منهم بمقدار النصاب أو لا ينبغي أن يكون من قبيل كل مما أمسكنا عليه، الذي ليس في مقام البيان من غير ناحية التذكية من سائر الشرائط أن يكون طاهرا، أن لا ينبغي أن يغسل، لا يكون نجس بالملاقاة مع الكلب ونحو ذلك. هذه الجواب الفني إنما هو هذا الجواب. الرواية ليست في مقام البيان إلا من ناحية الشركة والانفراد، أنه هل يشترط في القطع أن يكون السارق سارق منفردا، أو حتى لو اشترك بحيث الإخراج كان من قبل مجموعهم لا من قبل أحدهم. الإمام يقول هذا لا يضر، لو أقروا بأنهم اشتركوا جميعا في الإخراج كلهم يقطعون لأنهم كلهم سراق. إذن فهذه الرواية ناظر إلى تلك الجهة بالخصوص وليست في مقام البيان من ناحية سائر شروط السرقة والقاطع، سواء ما يرجع إلى النصاب أو إلى انتفاء الشبهة أو عدم كونه مثلا مملوكا، عدم كونه كذا وإلى آخر الشروط الأخرى. وبهذا ينتهي الفرع الرابع، يأتي الفرع الخامس.